دل من الروايات على رجم اللوطي على أنه يرجم يكون معارضا مع هذه الرواية، لا أنه يقال أن تلك الرواية أيضا تضيف عدلا آخر. هذه تثبت ثلاثة بدائل، تلك هم تضيف بديلا رابعا، فيصير تخير بين أربعة بدائل، لأن تلك الرواية تقول الرجم يرجم إذا كان محصنا، في بعض الروايات على ما سوف يرجم، لكن يرجم يعني نفس حد الزنا، وهذه الرواية صريحة في أنه لا بد من اختيار أحد هذه الأحكام الثلاثة، لأن هل أشد، ولأن هذه الرواية أيضا واضحة في النظر إلى حيثية الشدة، وأن رسول الله قد حكم في مثلك بثلاثة أحكام. يعني أنت تختلف، يختلف حالك عن العقوبة الاعتيادية في الزاني، هنا يوجد خصوصية فلا بد أن تكون العقوبة شديدة ويكون التخيير مثلا بين الثلاثة. إذن فلا بد وأن يحمل روايات الرجم إما على إرادة القتل من الرجم، إما على إرادة القتل لا الرجم بالخصوص، يعني بخصوصية الرجم يراد كأنه من يرجم يعني يقتل، أو يطرح تلك الرواية، يصير تعارض حينئذ بين الروايات، بين تلك الروايات وبين هذه الرواية، فلا يمكن تخريج الفتوى المعروفة والبل المجمع عليها تقريبا، وهي التخيير بين الرجم والإلقاء من شاهق والقتل بالسيف ضربة واحدة والإحراق بالنار، الفتوى التي أفتى بها تقريبا كل الفقهاء التخيير بين أكثر من الثلاثة، قلنا ومنها الرجم الذي هو العقوبة الأولية في الزنا. فيقال أنه كيف يخرج هذا التخريج هذه الفتوى مع أن هذه الرواية كالصريح في لزوم أن يكون الاختيار والتخيير بين هذه الثلاثة، أو إذا أكو غير هذه الثلاثة فيكون مثلها من حيث الشدة، لا يكون من قبيل الرجم الذي هو أمر أولي. هذه المناقشة أيضا غير صحيحة، وذلك باعتبار أن المستفاد من هذه الرواية وإن كان ما ذكر، هذه الرواية صريحة في أن هذه العقوبة أشد من العقوبة الأولية للزنا، لكن أن الأشدية كيف تكون؟ الأشدية تكون بلحاظ تعين أحد هذه الأمور الثلاثة، أو اختيار تخير الحاكم لذلك، كون الحاكم مخيرا يستطيع أن يختار الرجم أو الرجم مع الإحراق أو الضرب بالسيف أو الإحراق أو الإلقاء من شاهق، ثبوت التخيير بنفسه تشديده، كون الحاكم له أن يختار أحد هذه العقوبات هو هذا شدة في العقوبة بحسب الحقيقة. فلا ينافي ثبوت الرجم وجواز الرجم أيضا كأحد البدائل التخييرية، لا ينافي مع ما تدل عليه وتنص عليه هذه الرواية وتكون صريحة فيه، وهي مسألة شدة هذه العقوبة عن باب الزنا. مثلا في باب الزنا لا يجوز غير الرجم، أي تشديد غير الرجم لا يجوز حتى لو أراد الحاكم ذلك، لا يجوز ذلك، لا بد أن يرجم فقط، الزائد يكون محرما، بينما هنا الأمر متروك إلى الحاكم يختار أي هذه البدائل، وهذا الاختيار للحاكم هو تشديد للعقوبة، فإن التشديد أحد أقسامه هو أن يكون الحاكم مخيرا في اختيار العقوبات التي بعضها أشد من الرجم، خصوصا إذا قلنا بأن روايات الرجم ما تدل على الرجم لا تنفي ما سوف يثبت في الجملة من جواز أو الوجوب كما ذهب بعضا إحراق الجسد بعد الرجم، فإنه حينئذ يكون التخيير بحسب الحقيقة بين عقوبات ثلاثة أو أربعة كلها أشد من عقوبة الزنا، القتل بالسيف، الإهداب من جبل، الإحراق بالنار حيا، والرجم ثم إحراق جسده، والرجم مع إحراق الجسد بعد ذلك يكون أشد حتما من الرجم المجرد بحسب الفهم العرفي والعقلي أيضا. وعليه فهذه الرواية لا ليست منافية مع تلك، يعني ليست صالحة لأن نلغي روايات الرجم أو نحمل روايات الرجم على إرادة القتل، بل نأخذ بظاهر تلك الروايات، لأن الرجم أيضا أحد البدائل. غاية الأمر قد يكون تكون هذه الرواية ظاهرة في أن الحصر في الثلاثة، خب هذا الظهور ظهور خفيف ليس ظهورا لا يمكن مخالفته إذا ورد دليل. هذا الذي يسمى أن الحصر ليس حقيقيا. غالبا الحصر أيضا ليس الحصر حقيقيا، يمكن أن يكون الحصر حصرا إضافيا، ولو ثبت في مورد وجود بديل يكون الجمع العرفي حينئذ مع ظهور الحصر بالانحصار مع ذاك الدليل الآخر على أنه ذاك يقيد إطلاق الحصر، فيقال في هذه الثلاثة مع الرابع الذي ثبت بالدليل الرابع. بالدليل
الآخر قول النبي إن رسول الله حكم بمثل
ثلاث أحكام، أما بعد لا يوجد حكم رابع، هذا لو فرض ظهوره فيه يكون من باب الحصر، من باب مفهوم الحصر، ومفهوم الحصر ليس بذاك الشكل الذي إذا ورد نص على وجود شق رابع يؤول ذاك الشق ولا يؤخذ بالشق. هذا تقييد مفهوم الحصر، وما أيسر وأسهل تقييد مفهوم الحصر إذا دل دليل على وجود قسم رابع. وقد دل الدليل على أن الإمام قال في روايات سوف تأتي أنه يرجم، أو نفس معتبرة السكوني أنه لو كان هناك من يرجم مرتين كان ينبغي أن يرجم، كان هو معناته أن اللوطي يرجم، يجوز رجم اللوطي، ومن جملة عقوبات اللوطي الرجم. وروايات سوف تأتي الإشارة إليها أنها تدل على أنه يرجم إذا كان محصنا. فإذا ورد رواية ظاهرة في الحصر يعني له مفهوم الحصر، ورد رواية أخرى يضيف شقا رابعا على الثلاثة، هنا الجمع العرفي بتقييد مفهوم الحصر لا بأخذ مفهوم الحصر قرينة على طرحه تلك الرواية أو تأويل تلك الرواية، لأن مفهوم الحصر مفهوم ضعيف من حيث الدلالة، ويكون الجمع العرفي بالتقييد في أمثال هذه الموارد. هذا باعتبار هذه الثلاثة كانت ثلاثة شديدة، وأراد الإمام أن يبرز شدة وتهويل المسألة، فقال اختر أيهما.
لما يكون هو على الآخر بنفسه فالإمام يخيره بين أمور منها الخفيف.
خب هنا باعتبار الجريمة أشد من الزنا، أراد أن في نفس الوقت يؤدبه ويؤدب الآخرين على أن هذه الجريمة جريمة أشد من الزنا، والعقوبة فيها أشد من الزنا. وقد يقال أيضا في قبال فتوى المشهور وتخريج فتوى المشهور أن الروايات الدالة على الرجم التي سوف تأتي تفصل بين المحصن وغير المحصن، وتقول إن كان محصنا رجم وإلا جلد. وهذه الروايات التي تفصل بين المحصن وغير المحصن سوف يأتي في النقطة الثانية من الفرق، في الفرق الثاني الثبوتي سوف يأتي أن المشهور لم يعملوا بها وإنما طرحوها أو أولوها. على كل حال طرحوها وحملوها على التقية أو أولوها تأويلا هو بحكم الطرح على ما سوف يأتي. إذن فإذا طرحت تلك الروايات من باب كونها مما لم يقل أحد من فقهائنا ولم يفتي أحد من فقهائنا بمضمونها، لأن الفقهاء أجمعوا على أنه لا فرق في هذه العقوبة بين المحصن وغير المحصن، فلا يبقى دليل لنا على ثبوت جواز الرجم كعقوبة لللوطي. مدركنا على أن الرجم أحد البدائل الأربعة والخمسة هو تلك الروايات، وتلك الروايات مطروحة أنها محمولة على التقية ولم يفتي أحدا بمضمونها، وإلا كان ينبغي أن يفتى بالتفصيل بين المحصن وغير المحصن، وسوف يأتي أنه لا يفتي أحد بالتفصيل. فإذا كانت تلك الروايات التي هي المدرك على الرجم ساقطة محمولة على التقية أو مطروحة، فبعد طرحها لا يبقى دليل على الرجم، فنبقى نحن وظهور هذه الرواية في الحصر في الثلاثة، فلا بد من الاقتصار على الثلاثة وعدم التخفيف إلى الرجم. فكيف أفتى المشهور بالرجم أيضا بالتخيير بين الرجم وبين الثلاثة؟ المشهور من ناحية طرحوا تلك الروايات، ومن ناحية هنا أفتوا بما يكون ظاهرا في العمل بتلك الروايات وهو الاكتفاء بالرجم. هذا الإشكال أيضا غير وارد، لأنه سوف يظهر أن في الروايات ما يكون دالا على الرجم من دون تفصيل على الرجم مطلقا، من قبيل معتبرة السكونية التي أنا قرأناها، فإن هذه المعتبرة تقول أنه لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي من دون تفصيل بين المحصن وغير المحصن. وكذلك رواية صحيحة يزيد بن عبد الملك أيضا هذه الصحيحة تدل، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الرجل رجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أم أنثى وهو على الذكر إذا كان محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن. هذا أيضا فيه نحو دلالة على عدم التفرقة بين المحصن وغير المحصن في المنكوح على الأقل، وهو دليل معمول به عند الأصحاب ليس مطروحا ومحمولا على التقية لأنه يفتي بعدم الفرق. إذن فليست روايات الباب مخصوصة، ليست مخصوصة بالدالة على الرجم، ليست هذه الروايات الدالة على الرجم هي الروايات المفصلة فقط، ليقال أن الروايات المفصلة مطروحة ومحمولة على التقية، فبعد حملها على التقية لا يبقى دليل على أصل الرجم، بل في روايات الرجم ما لا يدل على التفصيل يدل على الإطلاق وثبوت الرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، فيكون حينئذ منسجما مع ما أفتى به المشهور في المقام من أن الرجم أحد البدائل. وقد يقال أيضا بأن هذه الصحيحة صحيحة مالك بن عطية الدال على التخيير بين الحرق والإهداب والضرب بالسيف وارد في اللائط دون الملوط به، لأن الرواية تقول جاء رجل إلى أمير المؤمنين أتاه رجل فقال يا إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال يا هذا امضي إلى منزلك لعل مرارا هاج بك. هذه الرواية واردة في اللائط لا في الملوط به، وحينئذ التعدي من مورد الرواية وإثبات التخيير في غير مورد الرواية في الملوط به الذي لم يرد فيه الدليل على التخيير هذا يكون بلا دليل. والجواب على هذا الكلام أولا أنه المستفاد من مجموع الروايات أن الملوط به أشد حالا من اللائط، ولهذا لم يفصل في الملوط به وصرح كما في رواية يزيد بن عبد الملك صحيحة يزيد التي الآن قرأناها إن كان منكوحا فهو يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، لم يفصل بين الإحصان وعدم الإحصان في الملوط به بينما فصل بذلك في الروايات على الأقل وإن لم يكن فتوى بذلك من القدماء بين في اللائط فصل بين المحصن وغير المحصن. ومن ألسنة بعض الروايات أيضا يستفاد أن صرحت بعض الروايات بأنه أيضا الملوط حكمه أشد من حكم اللائط وهو الذي يقتضيه العقل أيضا لعله أو الطبع باعتبار أنه ذاك الملوط في حالة في الشذوذ واضح في حق الملوط بخلاف اللائط لعله ليست بتلك الفداحة. وعلى كل حال فالمستفاد من الفتاوى والروايات أن الملوط حكمه أشد وعقوبته أشد من عقوبة اللائط، فإذا ثبت في اللائط التأخير بين العقوبات الثلاثة الشديدة فيثبت أيضا في حق الملوط بالأولوية، ولا يحتمل أن الملوط يرجم ويعاقب بأخف العقوبات لكن اللائط يدور أمره بين الإحراق والإلقاء من عالي من شاهق أو ضرب بالسيف. هذا مضافا إلى أننا عندما نستعرض روايات الملوط نجد أن في تلك الروايات أيضا ورد في جملة منها التعبير بالإحراق، فمثلا ورد في رواية الواسطي في صفحة 421 أبي يحيى الواسطي قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار. هم تدل على الأشدية وهم تؤكد على جواز عقوبة الحرق بالنار. ورواية سيف التمار أيضا في هذه الرواية الوارد التسوية بينهما في القتل بالسيف، أتي علي بن أبي طالب برجل معه غلام يأتيه فقامت عليهما بذلك البينة قال يا قنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا. ورواية العرزمي أيضا رواية واردة في صفحة 420 أيضا هناك يقول وارد في أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه إلى آخره، فقال علي بريء أرى فيه أن تضرب أن تضرب عنقه. قال فأمر فضربت عنقه، ثم قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى. قال وما هي؟ قال ادعوا بحطب فدعا بكذا من حطب فلف فلف فيه ثم أحرقه بالنار. إذن ففي روايات الملوط أيضا وارد الضرب بالسيف والإحراق والقتل والإحراق، فيكون مقت القاعدة مطبق الجمع العرفي الذي قلناه فيما سبق. الجمع العرفي التخيير عندما ترد روايات عديدة تدل على خبات متعددة أيضا يكون مقت الجمع العرفي التخيير فيما بينهما، فلا إشكال فقهيا. إذن لا إشكال في أنه الحكمة هنا والعقوبة هنا أشد من العقوبة في باب الزنا، بمعنى أن هنا الحاكم يتخير من دون فرق بين الفاعل أو المفعول به، يتخير الحاكم بين القتل بالسيف ضربة واحدة وبين الإحراق وبين الإهداب من شاهق وبين الرجم إذا رأى أنه مثلا يرجمه. هذا أيضا داخل لوجود روايات صرحت بذلك. تبقى هذه الخصوصية أنه هل يجوز أن يحرق بعد الرجم جسده أو بعد القتل، أو يجب أن يحرق جسده بعد القتل، تأتي إن شاء الله الخصوصية.